بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب الإمام من مختصر الإمام الزبيدي على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. والآن نترككم مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والمشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخطير، وأشكر له تفضله بقبول دعوتنا، فأعلم مرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
النسخة التي بيدك يا شيخ فهد، وقلنا للإخوان يعتنوا بها لأنها مرقمة ومصححة، في هذه الترجمة: باب دعاؤكم إيمانكم، على أنها لا توجد في شيء من نسخ التجريد، وهي تابعة لكلام حذفه المختصر، تابعة لكلام حذفه المختصر. كما أن نسخ الصحيح مختلفة في ذكر هذه الترجمة. قال النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. ويقول ابن حجر: ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر، ويمكن توجيهه. ثبت باب يعني في الصحيح في الأصل في البخاري، أما المختصر لا ذكر لها فيه، ولا يتجه ذكرها، الكلام كله الآن على البخاري. ويقول: ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر، ويمكن توجيهه. لكن قال الكرماني: إنه وقف على نسخة مسموعة على الفرابري بحذفه. وعلى هذا فقوله: دعاؤكم إيمانكم، من قول ابن عباس، وعطفه على ما قبله كعادته، يعني البخاري، في حذف أداة العطف، حيث ينقل التفسير. وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال: يقول لولا إيمانكم. أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل، وقد أطلقه على الإيمان، فيصح إطلاق أن الإيمان عمل، وهذا على تفسير ابن عباس. وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان، فالمعنى: ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم، فسوف يكون العذاب لازما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ويؤيد حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. وعلى تقدير وجود هذه الترجمة، يعني في الصحيح في الأصل، أما في المختصر فلا احتمال لوجودها فيه أبدا. وعلى تقدير وجود هذه الترجمة، فالحديث تابع للترجمة السابقة. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس،
وهذا غير موجود عندنا.
لا، ما هو موجود.
أي نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ما المختصر ما حذف حديث مرفوع.
نعم.
لأن الترجمة السابقة إن كانت هذه باب دعاؤكم إيمانكم ترجمة ثابتة، فما حذف آيات
نعم
وآثار، ليس بها حديث مرفوعة.
وبعدها
حديث على شرط المختصر.
نعم. وبعدها حديث ابن عمر يأتي
بعدها باب دعاءكم إيمانكم على بعض الروايات. أما أكثر الناس ليس فيها باب، فيكون الحديث هذا تابع للترجمة السابقة إذا لم تجد الترجمة. باب دعاءكم إيمانكم، قلنا أن باب دعاءكم إيمانكم، دعاءكم إيمانكم تابع لكلام ابن عباس. شرعة منهاجا سبيلا وسنة دعاءكم إيمانكم.
نعم.
نعم. نعم. ثم ساق الحديث حديث ابن عمر بسنده إلى ابن عمر البخاري فهو تابع للترجمة السابقة.
نعم.
وإذا قلنا بإثبات الترجمة باب دعاءكم إيمانكم فلا شك أنه مشكل.
نعم.
إثبات الترجمة مشكل لأن الحديث مطابق للفظ الترجمة السابقة، وعلى تقدير وجود هذه الترجمة فالحديث تابع للترجمة السابقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص.
فضيلة الدكتور، لو قدر الآن أن من قام بصنع هذا الكتاب أراد التعديل، ما هي الطريقة المثلى الآن حتى نتصور أيضا ما ذكرتم؟ هل الآن أن يزيل باب دعاؤكم إيمانكم ويعيد الحديث هذا أو يزيل
كتاب الإيمان؟
نعم.
نعم. ثم يأتي بترجمة البخاري إن كانت موجودة في ما يخالها موجودة في أصول
في
المختصر. إنما يقول كتاب الإيمان عن ابن عمر على طول. لأن دعاؤكم إيمانكم شطر من كلام ابن عباس فيما حدث المختصر.
جيد.
والخلاف في النسخ الصحيح في لفظ ذلك لا في قوله دعاؤكم إيمانكم، لأنه تابع لكلام ابن عباس المذكور في الصحيح، وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. راوي الحديث وعبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، صحابي مؤتسي رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان لا يوافق في بعض ما فعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها. والحديث مخرج في صحيح مسلم أيضا هكذا،
هو من العبادلة
هذا الترتيب. نعم، هو
من العبادلة.
نعم.
نعم
بلا شك ابن مسعود الذي نسمعه.
نعم،
ابن مسعود نسمعه لأنه تقدمت وفاته. والعبادلة الأربعة: ابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص وابن الزبير. هؤلاء تأخروا واحتاج الناس إلى علمهم، فانتشر علمهم في النصف الثاني من الربع الثالث من القرن الأول، أنتم في متقاربين.
وهو بعد أبي هريرة في رواية الحديث رضي الله عنهم،
ومن المكثرين على كل.
نعم.
نعم. الحديث مخرج في صحيح مسلم أيضا هكذا، أنا على هذا الترتيب: الحج وصوم رمضان. وروى مسلم بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقدم الصيام على الحج
وقال خمسة هكذا بلفظ
خمسة. نعم. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك صحيح عندنا حديث الباب. قال من في شرح مسلم: الأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر. ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا. ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. مناسبة الحديث للترجمة في أصل الصحيح باب قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس ظاهرة جدا، المناسبة المطابقة بين الترجمة والحديث، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، والحديث يقول بني الإسلام على خمس، مطابقة، مطابقة تامة. وأما على الترجمة الثانية التي موجودة في بعض الروايات دون بعض، لا شك أنه مشكل، لا شك أن المناسبة مشكلة، وهذا يؤيد أن لفظة باب غير موجودة في الأصل كما قاله النووي، بل أشار إلى أنها خطأ. وأما في المختصر فمناسبة الحديث لكتاب الإيمان أن الحديث مشتمل على دعائم الإسلام، والإسلام والإيمان معناهما واحد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبعض علماء السلف كمحمد بن ناصر المروزي وغيره. قال النووي: أدخل البخاري الحديث في كتاب الإيمان ليبين أن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى. وفي صحيح مسلم عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس. ما علاقة الغزو بالحديث؟ رجل قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس، يعني وليس منها الجهاد. فالعناية بهذه الدعائم الخمس أولى من العناية بالجهاد، هذا على حسب إراد ابن عمر في رده على هذا الرجل الذي قال له: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس. نظير هذا أن عثمان رضي الله عنه لما قال لابن مسعود وهو رجل شيخ كبير: ألا نزوجك؟ نعم. فقال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. قد يقول قال: إيش العلاقة؟ اللي يبين أن الخطاب موجه للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام بني مبني لمفعول من البنيان، والباني هو الله سبحانه وتعالى، حذف للعلم به. والإسلام مرفوع نائب عن الفاعل، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الإسلام والاستسلام والانقياد والخلص من الشرك على خمس، أي دعائم، كما جاء مصرحا كما صرح بذلك عبد الرزاق في روايته، وفي رواية لمسلم على خمسة، أي أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية لمسلم على أن يوحد الله، وفي رواية له على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، والمعنى واحد. يقول ابن حجر: فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني على مبني عليه في مسمى واحد؟ كلام الحجر. يقول: فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني، كيف يعطف المبني على ما بني عليه، فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على أمرين أمر آخر. الأركان الأربعة مبنية على الشهادة، والشهادة مع الأركان الأربعة تشكل شيئا واحدا، هو إيش؟
الإسلام.
الإسلام. فإن قيل المبني لابد أن يكون غير المبني عليه، وهذا مأخوذ من إيش؟ من العطف. فإن قيل المبني لابد أن يكون غير المبني عليه، أجيب بأن المجموع غير، المجموع غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع. ايش معنى هذا الكلام؟ المجموع غير من حيث الانفراد، لا شك ان الامور متعاطفه متغايره من وجه، نعم، لكنها من حيث الجمع، من حيث الصوره العامه المكتمله، شيء واحد.
يعني كانهم يقولون: الصلاه غير الزكاه، الحج غير الصيام،
معروف.
نعم. إيه؟ هذا الانفراد يعني، لكن من حيث المجموع،
من حيث المجموع هي عبادة لله وحده سبحانه وتعالى، وهي دين. نعم. وهي الإسلام.
جيد جيد.
يقول: ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة، أحدها أوسط والبقية أركان، ف فما دام الأوسط قائما فمسمى البيت موجود، ولو سقط مهما سقط من الأركان. فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أصل والأركان تبع وتكملة. تشبيه الإسلام ببيت الشعر. الشهادة هي البيت الأوسط، والأركان الأربعة هي الأركان التي هي الأعمدة التي في جوانب البيت. ما دام الأوسط قائما فمسمى البيت موجود، ولو سقط مهما سقط من الأركان. شوف التنظير المطابق. لكن لو سقطت الأركان الأربعة كلها ولم يبقى إلا الأوسط، هل يبقى البيت؟ نعم، ما يسمى بيت، ينضم بعضه إلى بعض فلا يصير بيت. نعم. وهذا جاري على مذهب السنة، أنه إذا فقدت الأعمال كلها لا يبقى أصل الإسلام. ولا أصل الإيمان.
هذا كمان
لأن يقال يفهم من هذا أن الأعمال لا أثر لها، وإن الأصل العمود الأوسط.
كما جاء الخلاف هل هي أصل صحة وأصل كمان؟
نعم.
كما تفضلت.
نعم. أنا أريد بس أن أوضح كلام تنظيره.
جميل.
يقول مثال البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة، أحدها أوسط والبقية أركان. يقول فما دام الأوسط قائم في مسمى البيت موجود، ولو سقط مهما سقط من الأركان، يعني لا يسقط ثلاثة أركان، يبقى الأوسط مع واحد. نعم. يمكن أن يستظل به فيصير بيت، لكن لو سقط الرابع ما لا يبقى. نعم. فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموع شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أصل والأركان تبع وتكملة. وشهادة، شهادة بالجر بدلا من خمس، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره، أو مبتدأ حذف خبره، أي منها شهادة أن لا إله إلا الله، أن بالفتح مخفف من المثقلة، ولهذا عطف عليه، وأن محمدا رسول الله لا نافية للجنس، إله مبني على الفتح اسم لا، وخبره محذوف تقديره معبود بحق، وإلا حرف استثناء، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية من الضمير في الخبر. والحصر المستفاد من هذا التركيب من حصر الصفة، وهي الألوهية في الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وإقام الصلاة أي المداومة عليها.
لكن عفوا يا فضيلة الشيخ، الآن اعتبرت خمس، ومعنى ذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعتبر واحدة لتلازمهم.
نعم. لا يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق ويعترف وهم كذب لرسوله ولا يشهد برسالته. كما أنه لا يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله مكرر ومعترف بأن محمد رسول الله، لا يوجد تلازم.
الله أكبر.
وإقام الصلاة أي المداومة عليها، والمراد الإتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها. وإيتاء الزكاة، المراد بذلك إخراج جزء من المال محدد على وجه مخصوص يعطى لمستحقه ممن سمى الله سبحانه وتعالى. والحج إلى بيت الله الحرام مع الاستطاعة، وصوم رمضان، هكذا جاء ترتيب الأركان الخمسة، واعتمده الإمام البخاري في صحيحه، فقدم الحج على الصيام. ولعله رجح الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام بما ورد من الوعيد الشديد بالنسبة لمن استطاع الحج ولم يحج، إضافة إلى قوله سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني مما لم يأتي مثله في ترك الصوم. لكن الجمهور اعتمدوا تقديم رواية الصيام على الحج، ورتبوا كتبهم على هذا الأساس. والحديث مخرج في الصحيح في موضعين، الأول هنا في كتاب الإيمان وتقدمت ترجمته مع المناسبة، والموضع الثاني في كتاب التفسير باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. في كتاب التفسير باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال الإمام البخاري وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان فلان وحيرة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس الحديث. يقول الإمام البخاري وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح. قد يقول قائل الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى عن مبهم، والمبهم مجهول، فكيف يروي عن مجهول؟ لا مانع أن يروي عن مبهم بل عن ضعيف إذا قرن بثقة. ولذا خرج البخاري لبعض من رمي بضرب من التجريح الخفيف إذا قرن بآخر، ونجد في كتب التراجم يقولون روى له البخاري وخرج له البخاري مقرونا مقرونا، ولو حذف فلان ما ضار ما يضر الإسناد، لأنه يعتمد حينئذ على حيوة بن شريح. والإمام البخاري رحمه الله تعالى قد يروي الحديث عن ثقة وضعيف، ثقة وضعيف، ما نقول ثقة عن ضعيف، لا ثقة وضعيف، فيحذف الضعيف ويبقي الثقة، كما روى عن مالك بن لهيعة حذف ابن لهيعة واقتصر على مالك، وهذا ليس من تدليس التسوية، إنه لا اعتماد على هذا الضعيف، وهنا لا اعتماد على هذا المبهم، إنما عمدته الراوي المسمى وهو من رجاله.
أحسن الله عليكم. هناك بعض المسائل إذا أذنتم، قبل قليل ذكرتم كلاما للإمام النووي رحمه الله، يفهم منه أن البخاري يرى أن الإسلام هو الإيمان، وبالتالي أدرج حديث ابن عمر هذا بني الإسلام على خمس في كتاب الإيمان، فكأنه يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد.
نعم، هذا ظاهر من تصرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الأبواب اللاحقة، وهو أيضا مستفيد عنه فيما نقله أهل العلم، وكذلك عن محمد بن نصر المروزي ممن يرى من أهل السنة والجماعة أن الإيمان والإسلام معناهما واحد، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك وأن الإيمان أخص، لكن إذا افترقا كما يقول أهل العلم اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فلكل واحد منهما حقيقة إذا اجتمعا. إذا عطف الإسلام على الإيمان أو العكس كما جاء في حديث جبريل يخص هذا بحقيقة وذاك بحقيقة، لكن إذا أطلق لا شك أن الإسلام الذي ممدوح أهله ممدوح إلى مدح المسلم لا شك أن المراد به المؤمن.
نعم.
كما أنه إذا جاء ذكر المؤمن لا شك أن المسلم يدخل فيه على انفراده، لكن إذا عطف أحدهما على الآخر صار لكل واحد منهما حقيقة.
هل الإمام البخاري رحمه الله أيضا يحتج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، على اعتبار أنه ذكر الإيمان والإسلام وبالتالي بينهما ترادف؟
هذا رأيه رحمه الله، القول بالترادف، وسيأتي إيضاح ذلك وبيانه في الأبواب اللاحقة، وكلها تدل على هذا.
نعم.
إن شاء الله تعالى.
أيضا أحسن الله عليكم، في حصر الأركان في هذه الخمسة، ربما بعض الناس يرد عليه أن هناك أركان أخرى مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم يقول أن هذه الأركان ما كانت في أول الإسلام كما ذكر عن ابن بطال وغيره، وبعد ذلك فرضت شعيرة الجهاد فهي ركن، حول هذا الموضوع إذا تذكرت.
أما الواجبات فكثيرة، ومنها ما كان وجوبه قبل ورود هذا الحديث، ومنها ما كان وجوبه بعد ورود هذا الحديث. أما كونها أركان، نعم، جمع من أهل العلم قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام، وأنه ركن السادس، ومنهم من جعل السادس الجهاد، لكن جماهير الأمة على أن الأركان خمسة تبعا لهذا الحديث، والجهاد وإن كان ذروة سنام الإسلام إلا أنه ليس بالمنزلة مثل الصيام ومثل الحج ومثل الزكاة ومن باب أولى مثل الصلاة. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعين على من رأى المنكر أن ينكره حسب استطاعته بيده إن استطاع أو بلسانه أو بقلبه، مع ذلك لا يوجد هناك من الإيمان حبة خردل إلا المنكر المنكر بقلبه، والله المستعان.
الله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إذن يا إخوتنا المستمعين سنستكمل بإذن الله تعالى بقية الأحاديث في هذا الكتاب كتاب الإيمان في حلقات قادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود قبل أن نبتدي هذه الحلقة أن أذكر الإخوة المستمعين الذين أرسلوا بأسئلتهم الأخ زهراني الذي بعث برسالة تربو على 50 سؤالا، أسئلته وصلت وسوف يكون لها وقت بإذن الله حسب ما ننتهي من شرح بعض الأبواب. سنجيب أو سيجيب فضيلة الشيخ الدكتور على بعض الأسئلة التي يراها مناسبة لما تحدثنا عنه. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند بعض المقدمات حول كتاب الإيمان فضيلة الدكتور، تحدثتم عن تعريفات هامة وعن رأي الفرق حول الإيمان، لعلنا نستكمل الحديث مع المستمعين الكرام حول هذه المقدمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر الأخ الزهراني على عنايته واهتمامه ومتابعته للبرنامج وأسئلته الدقيقة التي تنم عن فهم وإدراك، وسوف نخصص لأسئلته وأسئلة غيره إن شاء الله تعالى حلقات لاحقة بإذنه تعالى. أما ما يتعلق بالإيمان وتعريفه فقد مضى تعريفه عند الفرق المنتسبة إلى الإسلام، فذكرنا تعريف أهل السنة والجماعة وأنه قول وعمل واعتقاد، ويشاركهم في التعريف الخوارج والمعتزلة على اختلاف بينهم في حقيقة المراد من العمل، وهذا سبقا بيناه وفصلناه. فعند الخوارج أنه كتلة واحدة وهيئة مجتمعة لا يمكن أن تختل بوجه من الوجوه، فترتفع حقيقة الإيمان بارتفاع جزء من أجزائه، فيحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر، يقاربهم المعتزلة. يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه يختل باختلال أي جزء من أجزاء العمل، وإن كانوا لا يوافقون الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة في الدنيا، ويقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، وأن في الآخرة فيوافقونهم فيقولون هو مخلد في النار. هذا من أجل إزالة اللبس، لأن من يقرأ في تعريف الإيمان عند أهل السنة وعند الخوارج وعند المعتزلة يجد في التعريف النظري شبه تطابق، وهذا أشرنا إليه سابقا، وعرفنا أن العمل المراد به عمل اللسان ونطقه، وكذلك عمل الجوارح. وذكرنا أن النطق باللسان والتصديق به أمر لا بد منه، بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حقن الدم بالقول، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من النطق حينئذ. أما العمل فالعمل نوعان، عمل القلب وعمل الجوارح. أما عمل القلب من الحب والخوف والخشية والرغبة والرهبة وغيرها فأمر لا بد منه، لأن مجرد تصديق القلب مع عدم عمله لا يمكن أن يكون إيمانا، وإلا لصار إبليس وفرعون من المؤمنين لوجود المعرفة في قلوبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا بد في الإيمان في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر، لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله. وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول: فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما دخول عمل الجوارح في الإيمان بينه شيخ الإسلام أيضا بما يلي، حيث قال: أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة، لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح. يقول: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. هذا أمر مهم، حيث عطفت الأعمال على الإيمان، لأنه قد يقول قائل أن العطف يقتضي المغايرة. لماذا عطفت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. يقول: ثم للناس في مثل هذا قولان، يعني في العطف، منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له، لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكان وهما من الملائكة، وقوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهم من النبيين، وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله: والذين آمنوا، وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة. كلا في التمهيد. البغوي في شرح السنة يقول: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، ثم قال: وقالوا إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء الحديث بالنقصان في وصف النساء. ويقول النووي في شرح البخاري في القطعة التي شرحها من صحيح البخاري: وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمعوا على أن المراد صلاتكم، ومثل الآيات التي ذكرها البخاري في الباب، وسيأتي ذكرها وتفصيلها عند الكلام على أبواب الصحيح إن شاء الله تعالى. وأما الأحاديث فخارجة عن الإحصاء، وستمر بها في مواضعها، يعني من الصحيح، وهذا المعنى وهذا المعنى أراد الإمام البخاري في صحيحه بالأبواب الآتية بعد هذا، كقوله: باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه. وأراد الرد على المرجئة في قولهم الفاسد أن الإيمان قول بلا عمل، وبين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الإمام أبو الحسن بن بطال: مذهب جميع أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل بلا اعتقاد، أو اعتقد وعمل وجحد بلسانه، لا يكون مؤمنا، فكذا إذا أقر واعتقد ولم يعمل الفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يكون إلا من هذه صفته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإمام، عن
الكلام السابق كله للإمام النووي يا شيخ،
هذا النووي نقل عن المبطى.
نعم.
نقل عن المبطى. الإمام البخاري الذي أثنى عليه شيخ الإسلام بقوله لسيما في كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح، يقول شيخ الإسلام: كتاب الإيمان الذي افتتح به البخاري صحيحه قرر مذهب أهل السنة والجماعة وضمنه الرد على المرجئة. يقول: فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي وصفه شيخ الإسلام ونعته بهذا، يقول عن الإيمان: وهو قول وفعل يزيد وينقص. ثم ذكر الآيات التي تدل على زيادة الإيمان. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى آخر ما ذكره رحمه الله مما يدل على زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة. فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان شرعا. ابن القيم رحمه الله تعالى بين أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. يقول: والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكامله. فإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد التصديق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، يصدقونه، يقولون ليس بكاذب، لكن هل نفعهم هذا التصديق؟ لم ينفعهم، لأنهم يقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم. فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك مراجعة هذا الأصل ومراعاته، ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة. إذا عرفنا هذا، وأن أهل السنة والجماعة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وسائر أهل الحديث يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وأنه يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها كما قرره الأئمة، وتقدم ذكر الأدلة على زيادته، وما قبل الزيادة فإنه يقبل النقص، وأن المرجئة لا سيما مرجئة الفقهاء لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء كما قرره الطحاوي في عقيدته الشهيرة، وهم مع ذلك عن المرجئة لا يتساهلون في الأعمال ولا في جزائها. ولذا قرر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. ولبيان حقيقة الأمر لا بد من التفصيل. فمن جهة الاهتمام بالأعمال وتأثيم المخالف فيها لا يظهر بينهم في الحقيقة فرق، وحينئذ يكون الخلاف صوريا. ومن جهة كون مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان وإن كانت كفرا عمليا كما يقرره المرجئة، وإنما يخرج عن مسمى الإيمان بالكفر الاعتقادي فقط، بينما أهل السنة يفصلون في هذا. فإن كانت الكبيرة مكفرة أو شركا فهي مخرجة عن الإيمان، وإن كانت عملية فعلى هذا يكون الخلاف حقيقيا لما ورد من النصوص الدالة على زيادة الإيمان، وما ورد من نفي الإيمان عن بعض مرتكبي الكبائر كالزاني والسارق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. الأئمة كأبي حنيفة يعظمون الأمر والنهي مع قولهم بأن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، ويعظمون الأمر والنهي، لكن الذي يسمع كلامهم وأن المسلم يكون كامل الإيمان لأن الإيمان في أصله واحد،
مجرد التصديق.
نعم، بمجرد التصديق ولو عمل ما عمل من الكبائر وترك ما ترك من الأوامر. الذي يسمع هذا الكلام من عامة الناس أو من أحد المتعلمين يظن أن الإمام أبا حنيفة لا يقيم الأعمال وزنا فيتهاون بها. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، لأنهم لما وافقوا الجهمية في عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، وإن اختلفوا معهم في أصل الاعتقاد، يعني هؤلاء يقتصرون على المعرفة دون النطق.
يعني كان شيخ الإسلام يرى أن مرجئة الفقهاء أو أن قولهم صار من آثاره مثل هذه البدع التي ازدادت شيئا فشيئا، مثل بدعة الإرجاء المحض.
نعم،
كأنها من آثار هذا مرجئة الفقهاء.
نعم، لأنهم كأنهم سهلوا السبيل ويسروه لمن زاد في بدعته ولمن أخل بالأعمال الصالحة وارتكب بعض المحرمات.
نعم،
لأن هذا يفتح باب لعامة الناس الذين يسمعون مثل هذا الكلام فلا يعظمون الأمر والنهي، وبهذا يخرجون عن رقة الإسلام وهم لا يشعرون. إذا تركوا جميع الأوامر وارتكبوا جميع الفواحش والمنكرات، ماذا يبقى لهم من أصل الإيمان؟
هم يرون أن أصل الإيمان واحد وهو مجرد التصديق.
نعم،
كيف يقولون مرجئة الفقهاء، كيف يبررون تفاضل إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبقية الأمة مثلا؟
يقولون في أصل الإيمان واحد لا فرق، ولذا يقول بعض ولاتهم إن إيمانه كإيمان جبريل، بل يقول إن إيمان أفسق الناس وأفجر الناس وإيمان جبريل واحد.
إذن الذي وقر في قلب أبي بكر ما هو الذي جعله يفضل على الأمة؟
قل بمثل هذا يرد عليهم.
هذا
يرد عليهم. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع قوله إن بدعة هؤلاء كأبي حنيفة من مرجئة الفقهاء، يقول: من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، لكن مع ذلك ترتب عليها آثار. نعم، ترتبت على هذا القول. يقول: لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. هم الخوارج.
نعم.
من أي جهة؟ فتنة المرجئة تجعل الإنسان ينسلخ من دينه، فلا يفعل مأمور ولا يترك محظور.
بمجرد التصديق يكفي.
بمجرد التصديق يقول كم الإيمان. وفتنة الأزارقة يعظمون الأمر والنهي، بل إنما خرجوا عن الوسطية لغلو في هذا الباب.
نعم.
ويقول الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وعرفنا سبب هذا. وقال شريك القاضي: هم أخبث قوم يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. ثوب الرقيق، لمجرد تصديق يكفي وإقرار به. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. باب من قال إن الإيمان هو العمل، واستدل بقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله عز وجل: فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. قال ابن رجب في شرح البخاري: مقصود البخاري بهذا الباب أن الإيمان كله عمل، مناقضة لقول من قال إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية، فإن الإيمان أصله تصديق بالقلب، وقد سبق ما قرره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعمل، ويتبع هذا التصديق قول اللسان. ومقصود البخاري هنا أن يسمى عملا أيضا. وأما أعمال الجوارح، وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل، يقول ابن رجب. وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل، ولا حاجة إلى تقرير ذلك، فإنه لا يخالف فيه أحد، فصار الإيمان كله على ما قرره عملا. بقي عندنا مسألة، وهي: ما معنى كون الأعمال شرط؟ هل نقول لو شرط صحة فيخشى من هذا ما يخشى من موافقة الخوارج، أو نقول هو شرط كمال كما قال ابن حجر؟ يقول ابن حجر: الفرق بين المعتزلة والسلف أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله. المعتزلة جعلوا الأعمال شرط في صحة الإيمان، ولذا يرتفع بارتفاعها أو شيء منها.
المعتزلة موافقة مثل الخوارج،
مثل الخوارج لا بأولى. السلف جعلوها شرطا في كماله، لكن يرد على هذا: كيف نقول بأنه شرط وأيضا كمال؟ الكمال قدر زائد على الماهية، كمال قدر زائد على الماهية، والشرط لا تحصل الماهية إلا بحصوله، فهذا تناقض. نعم. هذا تناقض، كأنك تقول هذا شرط لكنه سنة، لأن الكمال القدر الزائد على الواجب. الصواب أنه عند السلف شرط صحة، شرط صحة كما قرره شيخ الإسلام تيمية، لكن هل المشترط كل عمل من الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ كل عمل بمفرده شرط لصحة الإيمان يرتفع بارتفاعه كما يقول الخوارج والمعتزلة؟
يعني أفراد الأعمال،
أفراد الأعمال. أو المقصود المشترط جنس العمل لا جميعه؟ المقصود كما قرره شيخ الإسلام المشترط جنس العمل، خلافا للخوارج والمعتزلة. فإذا ترك جنس العمل، بمعنى أن الشخص إذا لم يعمل شيئا مما أمره الله به، فإن اسم الإيمان يرتفع عنه إذا لم يعمل شيئا البتة. أما إذا عمل شيئا وترك شيئا مما لا يكفر بتركه، فإن اسم الإيمان لا يرتفع بكلية، بل هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما قرر ذلك أهل العلم المحققون من أهل السنة والجماعة. وبسط هذا الموضوع وهو الإيمان سيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا الكلام على أبواب الصحيح إن شاء الله تعالى. هذا، وقد ألف بعض المعاصرين كتبا ينصر فيها مذهب المرجئة ويزعم أنه قول أهل السنة والجماعة والسلف، لكن اللجنة الدائمة للإفتاء المملكة العربية السعودية ردوا عليه وبينوا المذهب الصحيح في المسألة، وأن مذهب أهل السنة والجماعة يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ونصحوا هذا الكاتب بأن يراجع ما كتب وأن يقرر الصواب بدليله، فعله أن ينصاع لما نصحه به هؤلاء الأئمة من أئمة العصر، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام زين الدين أحمد ابن أحمد عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 للهجرة. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم.
توقفنا عند قول المؤلف باب أمور الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالترجمة موجودة في الأصل في الصحيح، ولكن المختصر لم يذكر تراجم تفصيلية لكتاب الإيمان، إنما اقتصر على الترجمة الكبرى كتاب الإيمان، والمحقق وفقه الله زاد هذه التراجم وجعلها بين معقوفتين للدلالة على أنها من وضعه وليست من أصل الكتاب. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. راوي الحديث أبو هريرة، يقول النووي رحمه الله تعالى: اختلف في اسمه واسم أبيه على نوع من 30 قولا، أصحها عند الأكثرين أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. يقول: روينا عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، وسميت في الإسلام عبد الرحمن. وقال: هو أول من كني بأبي هريرة، قال: لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل: أنت أبو هريرة. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه عام خيبر بالاتفاق سنة 7، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لزمه وواظب عليه وحمل عنه من العلم شيئا كثيرا، وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع العلماء. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 5374 حديثا، اتفق الشيخان منها على 325، وانفرد البخاري 93، ومسلم 190. توفي بالمدينة 59، وقيل 8، وقيل 7، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. هكذا في شرح النووي، انفرد البخاري 93، إذا أضيفت إلى ما اتفق عليه الشيخان 325 يكون المجموع 18400. لكن الحافظ بن حجر يقول: مجموع ما أخرجه البخاري من المتون المستقلة على التحرير 400 حديث و46 حديثا على التحرير. والحافظ بن حجر يعنى بهذه الأعداد بدقة، لأنه شرح الصحيح ويبين ما في كل باب أو في كل كتاب من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والموصولة والمعلقة، فضبط العدد بالتحرير رحمه الله تعالى. قوله: الإيمان بضع، البضع بكسر الباء حكي فتحها، يقول في القاموس: هو ما بين 3 إلى 9 أو إلى 5، أو ما بين 1 إلى 4، أو من 4 إلى 9 أو 7. على كل حال الخلاف فيه كبير بين أهل اللغة. يقول الفراء: هو خاص بالعشرات إلى 90، فلا يقال بضع ومئة، ولا بضع وألف، ويكون مع المذكر بها ومع المؤنث بغيرها، يعني كالعدد. فتقول بضعة وسبعون رجلا وبضع وعشرون امرأة ولا تعكس، لأن العدد يخالف المعدود. فتقول أربعة وعشرون رجلا وأربع وعشرون امرأة، وعلى هذا تقول مكان الأربع والأربعة بضعة وبضع. وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر بضعة، الإيمان بضعة وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ففي رواية أبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر بضعة بتأنيث بضعة، على تأويل الشعبة بالنوع، على تأويل الشعبة بالنوع. إذا فسرت الشعبة بالطائفة، إذا فسرت الشعبة بالطائفة من الشيء، فعلى هذا يكون معنى الحديث الإيمان بضعة وستون نوعا، والحياء نوع من الإيمان. يقول النووي والكرماني بضعة في أكثر الأصول، بضعة في أكثر الأصول. وقال ابن حجر في بعض الروايات، في بعض الروايات، عبارة ابن حجر تدل على أن الأكثر بضع لا بضعة، لأنه قال في بعض الروايات. قال القسطلاني وصوب العيني قول الكرماني تعصبا، والذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهي قال الأصيل صوابه بضع يعني بإسقاط الهاء. الآن الكرماني مع النووي يقول في أكثر الأصول بضعة بالتأنيث، وابن حجر يقول في بعض الروايات بضعة، بضعة في بعض الروايات. فابن حجر رحمه الله عكس كلام الكرماني، والقسطلاني يقول صوب العيني قول الكرماني تعصبا، تعصبا على من؟ على ابن حجر، لأنه ينقل كلام ابن حجر غالبا ويبهمه ثم يتعقبه، وأحيانا يشم منه رائحة التعصب، أنه لمجرد النقد كلامه في التعقب، لمجرد نقد القول لابن حجر. وعلى كل حال كل من ابن حجر والعيني من العلماء المعتبرين الذين لهم قدم راسخ في هذا الشأن، وإن كان الحافظ أرجح في الحديث وعلومه.
لكن يستقيم بضعة مع شعبة يا شيخ في اللغة، يستقيم
يقول على التأويل،
تأويل
ما تمشي إلا على التأويل. الشعبة الشعبة بالنوع، لا بد أن تؤول الشعبة بالنوع، ويلجأ إلى مثل هذا التأويل إذا حصل ما يخالف القواعد، فلا بد من اللجوء إلى التأويل. يقول القسطلاني صوب العيني قول الكرماني تعصبا، والذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهي قال الأصيل صوابه بضع يعني بإسقاط الهاء. صوابه من حيث الرواية ومن حيث العربية، نعم الرواية ثابتة في اللفظين عن البخاري، لكن لعل القصد قصد الأصيل الصواب من حيث العربية، من حيث العربية. يقول والذي رأيته في هامش اليونينية فرع اليونينية كهي، هذا كلام القسطلاني، والذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهي، اليونيني شرف الدين الحنبلي له عناية في الصحيح كما هو معروف، نسخة تعرف باليونينية وهي أضبط النسخ على الإطلاق، لأنه قرأ الكتاب مرارا على الروايات كلها وذكر فروق هذه الروايات، كما أنه قرأ الكتاب مرارا على ابن مالك الإمام النحوي المعروف، قرأه مرارا ويصوب له الروايات المناسبة المطابقة أو الموافقة لعلم العربية.
وفي شيء مطبوع موافق لهذه النسخة يا شيخ الآن؟
الرموز والفروق، فروق الروايات التي أثبتها اليونيني على نسخته ورمز لكل رواية برمز، هي التي طبعت عنها النسخة البولاقية، سواء السلطانية سنة 1311 أو التي تليها بعد أن صححت سنة 1313 و14، تعتبر من أنفس الطبعات هذه. يقول في هامش فرع اليونينية كهية، هذا كلام القسطلاني. لماذا اضطر إلى الفرع وقدمها على الأصل؟ لماذا قال في هامش اليونينية وانتهى الإشكال؟ قال في هامش فرع اليونينية كهية، وهذا يستعمله كثيرا القسطلاني. لماذا يقدم الفرع على الأصل؟ أولا لم يتيسر له الحصول على الأصل في أول الأمر، وجد الفرع فرع اليونينية وقابل نسخته عليها 16 مرة حتى أتقن نسخته، ولذا شرحه من أضبط الشروح، من أضبط الشروح بالنسبة للفظ الصحيح سواء كان في المتون والأسانيد وصيغ الأدب وغيرها. قابل نسخته التي شرحها على الفرع اليونينية 16 مرة، ثم تيسر له أن وجد المجلد الثاني من اليونينية الأصلية فقابل عليها مرارا، ثم وجد المجلد الأول بعد حين فقابل عليه، وجد الفرع مطابق تماما للأصل فاعتنى به وقدمه على الأصل لأنه هو السابق في الوجود بالنسبة له. هذا هو السبب. قوله وستون، يقول ابن حجر لم تختلف الطرق عن أبي عامر يعني الحقدي شيخ المؤلف في ذلك، وتابعه يحيى الحماني عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال 60 أو 70 على الشك. وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا 70 من غير شك، 70 من غير شك. ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك، وفي قال الحافظ وفيه نظر لما في رواية بشر من التردد. قال ابن حجر لكن يرجح 60 على 70 بأنه المتيقن، لأن العدد الأقل دائما هو المتيقن وما عداه مشكوك فيه. رجح الحليمي وعياض والنووي رواية 70 لكونها زيادة ثقة، لكونها زيادة ثقة. قال ابن حجر لا يستقيم ذلك لأن الذي زادها لم يستمر على جزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري يعني دقة نظر الإمام البخاري،
لأنه لم يروي إلا 60 فقط، 70
ما رواه. يقول قال ابن حجر لا يستقيم ذلك أن نقول أن 70 زيادة العشر زيادة الثقة. أولا أن مجيء زيادة الثقة في اللفظ الواحد في الكلمة الواحدة، من يرويها 60 من يرويها 70، نقول هذه زيادة الثقة؟
لا يمكن
اختلاف. هذا اختلاف وليس من الزيادات. لكن يمكن أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أولا أو تحدث أولا عن الشعب في أول الأمر بأنها 60، ثم تحدث بعد ذلك أنها 70، حينئذ لا إشكال ولا اختلاف. كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 درجة، وفي حديث ابن عمر تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدد الأول ثم تفضل الله سبحانه وتعالى بزيادة الدرجتين لمن اعتنى بصلاة الجماعة، وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف. ومنهم من يقول العدد لا مفهوم له، إذا حصل مثل هذا التعارض قال العدد لا مفهوم له، ومنهم من يطلق دائما يقول العدد لا مفهوم له، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. نعم إذا عورض العدد مفهوم العدد، إذا عورض مفهوم العدد بمنطوق أقوى منه نعم يلقى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة يعني مقتضى لو استغفر لهم 71 مرة أنهم يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحينئذ يلغى المفهوم. أما إذا كان المفهوم سواء كان لعدد أو لغيره دون معارض فإنه لا بد من اعتباره.
إذن أحسن الله إليكم، عدم رواية البخاري لهذه الزيادة ليس لذات السند وإنما للمتن،
نعم للشك الموجود.
أي نعم. أما سند الحديث في الزيادة ليس فيه شيء، ولذلك رواه مسلم.
نعم ومخرج مسلم. يقول القسطلاني: هل المراد حقيقة العدد أو المبالغة؟ قال الطيبي: الأظهر أن المراد أو إرادة معنى التكثير، ويكون ذكر البضع للترقي، يعني أن شعب الإيمان أعداد مبهمة ولا نهاية لكثرتها، ولو أراد التحديد لم يبهم. وقال آخرون: المراد حقيقة العدد، المراد حقيقة العدد، ويكون النص وقع أولا على البضع والستين لكونها الواقع، ثم تجددت العشر الزائدة فنص عليها. يقول النووي: وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أعلى هذه الشعب وأدناها، كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فبين صلى الله عليه وسلم أن أعلاها التوحيد المتعين على كل مكلف، والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته، وأن أدناها ما يندفع به ضرر المسلمين، وبقي بينهما تمام العدد فيجب علينا الإيمان به، وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده، كما نؤمن بالأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، وإن لم تعرف أعيانهم وأسماؤهم. وقد صنف العلماء في تعيين هذه الشعب كتبا كثيرة، من أغزرها فوائد وأعظمها جلالة كتاب المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحليمي، وهو كما قال النووي من أعلام الإسلام. ثم حذا الإمام الحافظ،
مطبوع يا شيخ،
مطبوع في 3 مجلدات،
لا
مطبوع لكنه بحاجة إلى خدمة، مطبوع في 3 مجلدات وما يزال بحاجة إلى خدمة، وكتاب النفيس لا يستغني عنه طالب علم. ثم حذا الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي حذوه، حذو الحليمي، وزاد عليه، وأتى من التحقيق والفرائد بما لا مزيد عليه في كتابه الحافل شعب الإيمان، فرحمهم الله تعالى. وكذا الكتاب شعب الإمام البيهقي مطبوع في 20 مجلدا، وطبع في أقل من ذلك بدون تعليقات، وهو أيضا مختصر، شعب الإيمان البيهقي مختصر، اختصره القزويني في جزء لطيف. قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. أقول: لا شك أن تعيين المبهم الذي أبهمه الشرع من غير نص عليه من الشارع، والجزم بأن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى أو مراد رسوله فيما حدث به عليه الصلاة والسلام عن ربه، لا شك أن في هذا صعوبة، لأن مثل هذا يحتاج إلى توقيف، ولا يمكن حصرها بطريق الاجتهاد. يقول ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وفي صحيحه المرتب المسمى بالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، يقول ابن حبان: قد تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا من سننه شيء لا يعلم معناه، ولا من سننه شيء لا يعلم معناه، فجعلت أعد الطاعات من الإيمان، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص من البضع والسبعين، فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا وتلوته آية آية بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضمنت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد منها، فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كتابه، وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان في سننه 79 شعبة. لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسنن. فذكرت هذه المسألة بكمالها بذكر الشعب في كتاب وصف الإيمان وشعبه، هذا الكتاب لابن حبان، كتاب اسمه وصف الإيمان وشعبه، لا هذا لا وجود له ولم يقف عليه الحافظ، ولذا قال وقربها، لكن لم نقف على بيانها من كلامه.
نعم.
لو وقف على الكتاب لا وقف عليها من كلامه. بما أرجو أن فيها الغنية للمتأمل إذا تأملها فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. يقول ابن حجر: وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته، والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. هذه أعمال القلب. وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، واجتناب الحقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة للأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب له، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. هكذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. وعندي أن الإبهام وعدم التوقيف في مثل هذه الأمور مقصد شرعي، لكي يتنافس المسلمون ويجتهد المؤمنون في تتبع جميع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرصوا على العمل بجميع ذلك وحصرها، والجزم بأن هذا مراد الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه جزم بغير علم، إذ المسألة تحتاج إلى توقيف نظير ما جاء في الحث على إحصاء الأسماء الحسنى. جاء في الحديث الصحيح إن الله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وما جاء بيانها في المرفوع. تركت هذه ليعتنى بالأسماء الحسنى كلها، فكل اسم من أسماء الحسنى يعتنى به ويدعى به الرب جل وعلا من باب حث الناس على العناية بهذه الأسماء. ومثله إبهام ليلة القدر، كي يجتهد الناس في طلب ليلة القدر، ولو بينت في ليلة معينة لاعتنى بها الناس وترك الناس ما عداها. ومثلها ساعة الجمعة، جاءت أحاديث تدل على أنها في منتصف النهار، وجاء أنها آخر ساعة وغير ذلك.
نعم. أحسن الله عليكم. ألا يمكن أن يقال بأن هذا الحديث فيه رد على من زعم أن الإيمان هو الاعتقاد فحسب، لأنه جمع الأصول الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. فقول لا إله إلا الله هذه شعبة مهمة وهي بالقول، والحياء قلبي، وإماطة الأذى عن الطريق بالفعل. ألا يمكن أن يرد عليهم بهذا الحديث وأمثاله؟
هو سيأتي وجه إدخال الحديث في كتاب الإيمان إن شاء الله.
نعم.
وفيه بيان هذا إن شاء الله.
جيد. الموضوع الآخر، كأن البخاري لم يروي هذا الحديث إلا في هذا الباب فحسب.
نعم، ليس في
الصحيح.
ليس في الصحيح إلا هذا الموضع فقط.
جميل.
ذكرنا في الحديث أن من أهل العلم من اجتهد في حصر هذه الشعب وتطلبها من الكتاب والسنة، وحصل على العدة المذكورة. وابن حجر رحمه الله تعالى أيضا اجتهد وذكر بعد أن قسمها إلى ما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، ثم ذكر الخصال المتعلقة بالقلب ثم اللسان ثم الجوارح. ولكن حقيقة بالنسبة لي أنا لا أرى مثل هذه الأعداد التي ليس فيها نص على أن هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه. وذكرت أن الإبهام وعدم التوقيف في مثل هذه الأمور من مقاصد الشر، وله نظائر كساعة الجمعة وليلة القدر وإحصاء الأسماء الحسنى وما أشبه ذلك. من أجل أن يجتهد الناس ويحرصوا على تتبع هذه الشعب، كل شخص بنفسه، ويحرص على تدبر الكتاب من أجل أن يستخرج هذه الشعب، ومثل ذلك تتبع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجتهد ويعمل. كل هذا ما يبعث العمل عند المسلم ولا يجعله يتكل على غيره. كما أن ليلة القدر باستطاعته عليه الصلاة والسلام أن يقول هي الليلة الفلانية، ولا يجعل الناس يجتهدون حتى بلغت الأقوال في ليلة القدر ما يقرب من 50 قولا لأهل العلم، ما يقرب من 50 قولا،
مع أنها 30 ليلة رمضان،
مع أن رمضان 30 ليلة، والجماهير كلهم على أنها في العشر، تمسوها في العشر في السبع الأواخر، ومع ذلك بلغت الأقوال قرابة 50 قولا. كل هذا من أجل أن يجتهد الناس في تحصيل هذه الليلة عظيمة الأجر. على أن القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول: ولا يقدح عدم معرفة ذلك على التفصيل في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأن هذا العدد واجب على الجملة، وتفصيل الأصول وتعيينها على هذا العدد يحتاج إلى توقيف. يقول الخطابي: هذه منحصرة في علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، موجودة في الشريعة، على أن الشرع لم يوقفنا عليها، وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به، فما أمرنا بالعمل به عملنا، وما نهانا عنه انتهينا، وإن لم نحط بحصر أعداده. نعم، اعملوا وكل عمل أجره مثبت موفور لصاحبه ما لم يخدشه برياء أو غيره، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لسنا بحاجة إلى مثل تتبع هذه الأشياء. زاد مسلم في روايته: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال ابن حجر: وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. لا شك أنها متفاوتة. أين قول لا إله إلا الله أول واجب على المكلف، الكلمة التي يدخل بها المرء الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،
وبين إماطة الأذى عن الطريق، يجد المسلم ما يؤذي المارة فينحيه عن الطريق، لا شك أن هذه من شعب الإيمان، لكن أين هذا من قول لا إله إلا الله؟ يقول ابن حبان: والدليل على أن الإيمان أجزاء بشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر عبد الله بن دينار: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فذكر جزءا من أجزاء شعبه هي كلها فرض على المخاطبين في جميع الأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل وإني رسول الله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار وما يشبه هذا من أجزاء هذه الشعبة، واقتصر على ذكر جزء واحد منها حيث قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فدل على أن سائر الأجزاء من هذه الشعبة كلها من الإيمان. ثم عطف فقال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر جزءا من أجزاء شعبه هي نفل كلها للمخاطبين في كل الأوقات، فدل ذلك على أن سائر الأجزاء التي هي من هذه الشعبة وكل جزء من أجزاء الشعب التي بين الجزئين المذكورين في هذا الخبر اللذين هما من أعلى الإيمان وأدناه كله من الإيمان، فذكر الأعلى والأدنى وسكت عن ما بين الأعلى والأدنى. قوله في الحديث: والحياء شعبة من الإيمان، الشعبة القطعة والخصلة والجزء، والحياء بالمد، قالوا في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، ترك هو من لوازم الحياء وليس هو الحياء. يقول الواحدي: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياء فيه لشدة علمه بمواقع العيب، قال: والحياء من قوة الحس ولطفه، الحياء من قوة الحس ولطفه. لا شك أن الذي يستحي هو الشخص الحساس، أما الشخص الذي لا يكترث، نعم، وليست لديه الحساسية المطلوبة شرعا، مثل هذا لا يستحي. والاستحياء كما في قول إن الله لا يستحي هو بياء أين، كما هو معروف في لغة قريش، وإن كانت لغة تميم بياء واحدة، ولذا جاء في الحديث: إذا لم تستحي بياء فاصنع ما شئت، لا بد من ذكر الياء لأنه حذف واحدة وبقي واحدة للجازم، نعم. هذه لغة قريش، وأما مقتضى لغة تميم تقول: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. في الصحيح مثل الحديث على لغة قريش: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والترجمة من صنيع الإمام البخاري على لغة تميم: باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هذه من اللطائف. الحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق للحق. نقل النووي في شرحه عن الرسالة لأبي القاسم القشيري، وهي رسالة مشهورة معروفة عند أهل العلم، وإن كانت لا تسلم شيء من المخالفات التي يعتني بها بعض العباد والمتصوفة، لأبي القاسم القشيري عن الجنيد قال: رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. لا شك أن الذي يؤدي العمل على الوجه المطلوب لا يستحي، لكن إذا طلب منك عمل فقصرت فيه ووفيت الأجر كامل، لا بد أن يتولد بينهما حياء، تستحي من هذا الشخص الذي أكرمك، وهذا في حق المخلوق، نعم، تستحي من هذا الشخص الذي أكرمك وأعطاك الأجر كاملا وعملت له عملا ناقصا. وقد جاء مدح الحياء في نصوص كثيرة، قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، وقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وغير ذلك من النصوص. قال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، قد يقول قائل كثير من الناس يستحيي غريزة جبلة، فكيف يرتب عليه ثوب وهو غريزة؟ نعم جبلة في الشخص. يقول إنما جوع إلى الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأنه يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على أفعال الخير ومانعا من المعاصي. نعم الغرائز موجودة في الإنسان، لكن تكييف هذه الغرائز وتسييرها على مراد الله سبحانه وتعالى اكتساب. نعم اكتساب، فهو يثاب على هذا المكتسب وعلى تطويعه النفس على مراد الله سبحانه وتعالى. وأما كونه خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فقد يستشكل، من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق رجلا يجله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال بالحقوق وغير ذلك ما هو معروف في العادة، هذا مشاهد. إذا رأى الإنسان من يجله حينئذ يستحي من أن ينكر عليه ما يرتكبه من منكر أو ما يفرط به من واجب، وهذا موجود بين المسلمين، ويزداد سوءا حقيقة إذا وجد من ينتسب إلى العلم. والجواب كما في شرح النووي عن هذا الإشكال أن هذا المانع المذكور ليس بحياء حقيقة، يعني ليس بحياء شرعي، وإن سماه الناس حياء عرفا ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز ومهانة وضعف، وإنما تسمية حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق. قال ابن حجر: فإن قيل لما أفرده بالذكر، لما أفرده بالذكر، نعود إلى المسألة السابقة وهي أن الإنسان قد يستحي ممن يجله فلا ينكر عليه، وهذه لا شك أنها مع الأسف الشديد في هذه الأزمان وهذه العصور موجودة عند كثير من المسلمين. ولا شك أن عدم القيام بما يجب على الإنسان لا سيما من ينتسب إلى العلم من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، لا شك أن هذا ضعف. هنا يقول ابن حجر: فإن قيل لما أفرده يعني الحياء بالذكر، أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر والله موفق. لا شك أن الحياء يبعث على باقي الشعب، الحياء الشرعي يبعث على باقي الشعب، فكيف تستحي ممن أغرقك بالنعم؟ نعم، وأنت تزعم أنك تستحي منه وأنت لا تأتمر بأوامره ولا تنزجر عن نواهيه. لا يمكن أن تتصف بهذه الصفة من الحياء الذي تزعمه إلا إذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي. ولذا يقول الحافظ: أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر والله موفق. وجاء تفسير الحياء مرفوعا عند الترمذي من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحيي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء،